وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في جملة من القرائن التي يمكن أن يعتمد عليها في الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. من تلك القرائن يمكن الاعتماد عليها هي أنه لو فرضنا المتعارضين قطعيي الصدور فما يتوسل به حينئذ للجمع الدلالي بينهما بعينه يتمسك به في الجمع بين المتعارضين وهي طبعا نوع قرينة إجمالية جيدة أنه لو كان قطعي الصدور كيف يجمع بينهما، كيف يتوسل في توليف الدلال بينهما؟ هكذا بين هذين المتعارضين. أو لك أن تقول لو كان التعارض ليس بنحو التباين بل التعارض بنحو عموم من وجه، كيف يجمع بينهما؟ كذلك، لأنه في عموم من وجه ليس التساقط، وإن كان هناك من ذهب قليل إلى التساقط في موضوع الاجتماع، لكن الأغلب على إتحال يرتكبون التأليف والتوليف بين الدليلين. كذلك الحال في المتباينين مثلا، فهذه بعد قرينة إجمالية أخرى لا بأس بها، يعني يمكن أن يعتمد عليها قرينة أخرى أيضا يمكن الاعتماد عليها، قضية القدر المتيقن، مثل ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة لا بأس به، فهني ثمن العذرة سحت قد متيقن من عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة يعني عذرة الحيوان. القدر المتيقن في نفسه ليس قرينة أولية، هذا صحيح، ولكن هذا القدر المتيقن عند التعارض، عند فقد جملة من القرائن عديد من القرائن، القدر المتيقن يكون بنفسه قرينة حينئذ يمكن أن يعتمد عليه ويعول عليه. هذه نكتة أخرى. طبعا كثير ناقشون القدر المتيقن أين يعول عليه، كذا ما يعتمد عليه، هذا الكلام والنفي والطعن بلحاظ الظهور الأول صحيح. يعني بعبارة أخرى نكتة مهمة يعني أساسية في بحق على الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، هو أن في هذه القاعدة التعويل في الجمع الخفي أو التأويل وما شابه ذلك اعتماد على قرائن تصل إليها النوبة في مرتبة متأخرة لاحقة. كيف الآن قرائن الجد لا يعول عليها إلا بعد استنفاد قرائن التفهيمية، وقرائن التفهيمية لا يعول عليها إلا بعد استتمام القرائن الاستعمالية، والقرائن الاستعمالية لا يمكن أن يعول عليها إلا بعد اكتمال عناصر التصور. لأن كل مرحلة بمثابة سابقة بمثابة الموضوع للمرحلة اللاحقة. ما يمكن تصوير تكوين المرحلة اللاحقة قابل استتمام المرحلة السابقة. اللاحقة كالمحمول والسابقة كالموضوع. فمن الطبيعي نعم أن هذا التأخر والتقدم الرتبي وعدم مجيء المتأخر في مرتبة المتقدم لا يعني أن المتأخر في مرتبته لا يعول عليه. هذا خلط صار عن جملة من الأعلام وهذا لازم يراها بعض بحوث القرائن. الآن مثلا من باب المثال ما قرر ونقح في اجتماع الأمر الناهي قبل متى يصار لي بعد ثبت العشر ثم انقش. اثبت ان حكم حرمة موجود، اثبت بان حكم وجوب موجود او حلية موجودة، ثم اجتمع في مصداق تصل النوبة الى بحث اجتماع الأمر الناهي وما ذكر من توليفات فيه. زين ومتى يصار الى ان وجود حرمة وجود وجوب ومصداق واحد وموضوع واحد بعد الدلالة التصورية والاستعمالية والتفهيمية والجدية؟ اي طبعا. فلاحظ هذا ليس لنقص واعواز في القواعد التي قررها الاصوليون في باب اجتماع الأمر، بس هي طبيعة مرتبتها متى تيجي هالبحوث؟ تيجي بعد استنفاذ دي المراتب. إذا أصل الحرمة مع الكلام أو أصل الوجوب مع الكلام وما يأتي بحوث اجتماع الأمر الناهي. فكون كل قرينة لها مرتبة خاصة ولا تتقدم هذه القرينة على مرتبتها لا يعني فقد قرينية القرينة للقرينية في مرتبتها الخاصة. ليس الخلط بين الأمرين. هذا على كل إشكال متكرر عند كثير من العلماء الذين لا يرتضون، كأنما في ذهنهم وارتكازهم أن كل قرينة هي تصورية استعمالية أو بالتعب التي أو التي تفهمية. لا، مو هكذا. أصلا طبيعة قرائن الجد وجد الجد الجد هم لهم مراتب. هو طبيعتها أن هذه قرائن متأخرة ليست قرائن متقدمة، بس كونها متأخرة لا يعني عدم الاعتماد عليها في ظرفها في مرتبتها. هكذا الحال في القدر المتيقن. القدر المتيقن يعتمد عليه ويعول عليه، لكنه كما مر بعد استنفاذ مراتب القرائن. لذلك على وفق هذا البحث ذكرنا مرارا أن علم الحديث مقدم على علم الفقه وعلى علم الأصول. لماذا؟ لأن علم الحديث يؤمن لك العناصر التصورية سالمة أو غير سالمة، نسخة متن الحديث هكذا مو هكذا، حديث مقطوع مقطع أو موصول في مصدر آخر اللفظة بدل شبيهة سنة كتاب وسيمة في النسخ القديم، يعني بعض بدون تنقيط بعض بتنقيط، فتشابه الكلمات إلى ما شاء الله حسن أو حسين صلوات الله عليهما مثلا، ومن هذا القبيل كثير. فلذلك علم الحديث باعتبار دخالته في العناصر التصورية للأدلة جدا مهم. فعلى كل نعم دور علم الحديث عجيب عظيم، فلأنه يتكفل المجيء بأكثر مواد وأكثر قرائن تصورية. جيد. فإذا القدر المتيقن عول عليه القدماء، ولكن ذكرنا أنه مرتبته فيما بعد. هو نفس الشيخ الأنصاري حتى والمشهور المتأخير الأعصار إذا العام خصص بمخصصات يكون الباقي من الأفراد العام نادر، إذا هذه منزلة لغوية العام. فشوف لاحظ، إذا في العام لابد له دائرة بحيث إذا يقل عنها بعدها ما يمكن يعني نوع من الدائرة، ولو الدائرة بدلية لن متعينية، لكن بدلية من حق قدم وتيقن. هو استهجان العموم نوع من اعتماد على قدم وتيقن، يعني العام ما يصير يقل عن هذه الدائرة. ولما كان العام المجيء به كقالب من قبل الشارع لغوان، هو نوع من اعتماد على قدم وتيقن. أيضا من القرائن بعد التي يعول عليها القدر المتيقن في الاحتمالات، أو قل درجات القوة والضعف في الاحتمالات. يعني احتمال الأقوى يصار له مو هو بنفسه يعتمد عليه، يعني في المجموع تعارض الأدلة والأدلة موجودة قرينية أن التعارض يراد المراد الأصلي ليس هذا المراد، مراد ما وراءه في خضم مجموع هذه اللفيف من القرائن والدوال ضعف الاحتمال. قوة الاحتمال أحد القرائن يصبح حينئذ، وإن كان هو بنفسه، يعني بعض القرائن واضح بعض القرائن بنفسها غير مستقلة وغير قوية، لكن عندما تتألف وتتركب مع مجموع قرائن أخرى يعول عليها. هذه النقطة موجودة. فقوة الاحتمال وضعف الاحتمال غالبا الفقهاء، شوف هاي قوة الاحتمال في نفسها ليس قرينة مستقلة يعول عليها، ولكن في خضم وجود أدلة مقتضيين للدليل، كل دليل عند مقتضي الحجية موجود، قرينة التعارض موجودة كاشفة عن تأويل أحد الدليلين أو كلا الدليلين، مع قوة الاحتمال أكثر مشي الفقهاء، سيرة الفقهاء على التعويل على الأقوى احتمالا دون الأضعف احتمالا، وهذا نوع من القدم وتيقن في الاحتمال يسمونه. هذا أيضا مما يشاهد أنه يعول عليه. هذه على كل جملة من القرائن. نبدأ الآن ظاهرة أخرى في الجمع، قاعدة الجمع ما أمكن، وهي انقلاب النسبة، يعبر عنه انقلاب النسبة، انقلاب النسبة في الأدلة. وهذه ظاهرة تأويلية في الأدلة بديعة جدا، بديعة جدا مهمة. وهي يعني طيات ما يبحث في انقلاب النسبة أهم حتى من بحث انقلاب النسبة. لما؟ لأن الضوابط التي تذكر في طيات انقلاب النسبة في الحقيقة ضوابط قابلة لتوليد حالات كثيرة عديدة من الجمع التأويلي، لا خصوص انقلاب النسبة. نفس الضوابط التي تذكر في بحث انقلاب النسبة هذه الضوابط في الحقيقة نعم ضوابط تدلل على فنون الدلالة، تنوع الدلالة، تلون الدلالة بألوان عديدة، وتدل على أن التوليف بين عناصر الدلالة لأنماط عجيبة وغريبة عديدة. لذلك البحث في نفس أسس انقلاب النسبة أهم من نفس انقلاب النسبة على أي حال. فليس البحث وإن كان في انقلاب النسبة هو في خصوص انقلاب النسبة بقدر ما هو بحث عن فنون الدلالة في الجمع التأويلي والجمع التبرعي، أو ما يسمى عند المعاصرين الجمع التبرعي. نعم، بحث انقلاب النسبة هو في الأصل بحث في تعارض أكثر من دليلين، ثلاثة أدلة فما فوق، وهذه ظاهرة هم ظاهرة يعني مهمة وملفتة، أن التعارض لا يقتصر على التعارض بين دليلين، ربما التعارض يصير بين أكثر من دليلين. السيد أخوي رحمة الله عليه هنا ذكر بأن ظاهرة التعارض بين أكثر من دليلين، يعني ثلاثة فما فوق، هي غالب أنواع التعارض، ودعوة السيد أخوي مو بعيدة، السيد مو الغالب أكثر، يعني التعارض بين، أو قل كثير كثرة كثيرة كاثرة، إن غالب الموارد التي يقرر فيها التعارض ليس تعارض بسيط بين الطرفين ودليلين، غالبا ثلاثة فما فوق. خب هذه ظاهرة تسترعي انتباه أن التعارض يعني كفي كثير من الأبواب، إن لم يكن أكثر إن لم يكن أغلب، هو تعارض بين أطراف أكثر من اثنين، ثلاثة فما فوق، هذه ظاهرة تسترعي. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية عفوا، نقطة ثالثة في بحث انقلاب النسبة هي نقطة ثالثة في انقلاب النسبة هي إذا يذكر الأخوان في أول مبحث التعارض ذكرنا جملة من أقسام التعارض، تعارض بالذات وفي تعارض بالعرض، هذا قسم ثاني. قسم ثالث اشتباه الحجة باللا حجة، هاي قسم ثالث. طبعا اشتباه الحجة باللا حجة صورة تعارض، بس هو سنخان يختلف. تعارض بالذات هو يعني ذات مفاد هذا الدليل ينافي ذات مفاد ذلك الدليل، هاي التعارض بالذات، وليس كما يتخيل أن التعارض بالذات مقتصر على ما إذا كان التعارض بين طرفين، لا يمكن يكون بين ثلاثة أطراف أربعة أطراف كلها تعارض بالذات، يمكن. فالتعارض بالذات غير مقتصر على التعارض بين طرفين، يمكن بين ثلاثة أطراف أربعة خمسة كما سيأتي تبيانا. فهذا القسم الأول، التعارض بالذات سواء بين طرفين أو أكثر، التنافي بين ذات هذا وذات هذا. هناك تعارض بالعرض، بالعرض يعني شنو؟ يعني بين نفس الدليلين أو الثلاثة أدلة أو الأربعة أدلة ذاتا ليس دليل يتنافي مع الآخر، ولكن بسبب وراء ذات الدليل يحصل بينه وبين دليل أو أدلة أخرى تعارض تنافي. هذا التنافي في عبر عنه تعارض العرض، تعارض العرض يعني علم إجمالي، إما علم إجمالي مثلا بخلل في أحد الأدلة الدليلين أو الأدلة، أو لا اجتماع هذه الثلاثة أدلة أو الأربعة اجتماعها يسبب تعارض. يعني لو تأخذ أنت الدليل ودليل ليس بين تعارض، الدليل الثاني مع الثالث ليس بين تعارض، الثالث مع الأول ليس بين تعارض، لكن اجتماع الثلاثة أدلة أو الأربعة مع بعض يسبب تعارض. إذن نفس مفاد الدليل مفاد الدليل بنفس ذاته ما يسبب تعارض مع أي دليل من الأدلة الموجودة. لو نظرت إليه نظرة ثنائية، ولكن بسبب اجتماع الأدلة يصير تعارض. هذا يعبر عنه تعارض بالعرب. أعين، لا يتوهم أن التعارض بالعرب له القسم الثاني فقط هو مقصور على التعارض بين أكثر من دليل ثلاثة فما أكثر. لا، يمكن حتى الدليلين يصير بينهم تعارض بالعرب، كما أنه لا يتوهم كما مر بنا أن التعارض بالذات مقصور على التعارض بين دليلين. لا يمكن أن يكون تعارض بالذات بين ثلاثة أدلة أربعة. بعبارة أخرى، كل من قسم التعارض بالذات والتعارض العرض قابل للتصوير في تعارض الدليلين الثنائيين أو تعارض الثلاثة فما فوق، لأن جملة من الأعلام قد حصل عندهم غفلة أو وهم أنه مثلا قسم الأول مخصوص بالثنائي قسم الثاني ثلاثي، الثلاثي ما يندرج في الأول، لا ثنائي أو ثلاثي يعني أكثر من دليل، يمكن يندرج في الأول يمكن يندرج في الثاني. هذه نكتة أخرى صناعية لازم تفتح. وأيضا يجب أن نلتفت، إذن هناك ثلاث حالات هي بشكل تقسيم إجمالي ثلاث ولا هي تفصيلي أكثر من ثلاث. ثلاث: تعارض بالذات، تعارض بالعرض، اشتباه الحجة باللا حجة. هذه النقطة شوية نكملها قبل ما ندخل في نقطة أخرى في الجلسة اللاحقة. يجب الالتفات إلى أن القسم الثاني وهو التعارض بالعرض لا صلة له بالقسم الثالث اشتباه الحجة باللا حجة. وجملة من الأعلام في جملة من الأبواب يعني تحصل عندهم غفلة وهم أن التعارض بالعرض كأنما من اشتباه الحجة باللا حجة، والحال أنه هو هذا خطأ. اشتباه الحجة باللا حجة لا ربط له بالتعارض بالعرض، التعارض بالعرض كل من الحجتين أو الحجج المتعارضة إذا كان ليس ثنائي بينها تنافي سواء بالذات أو بالعرض، لكن كل من الحجج في نفسها واجد الإشراط الحجية. هذا القسم الثاني بخلاف القسم الثالث. القسم الثالث نعلم بأن أحد الحجتين غير واجد لشرائط الحجية، ولكن صورة اشتبه بين من هي الحجة ومن هي اللاحجة، مثلا نسختين نعلم بأن النسختين هم كليهما أحدهما باب اشتباه النسخ من هذا القبيل. المقصود أن اشتباه الحجة باللا حجة غامض يخفى في جملة من الموارد على عدة من الأعلام ويحسب بأنه من التعارض بالعرض. باعتبار أن اشتباه الحجة بالله حجة أيضا فيه علم إجمالي، فلأن في علم إجمالي يشبه بينه وبين وين؟ بين القسم الثاني. لكن يجب على الفقيه الحاذق في معالجة موارد التعارض التمييز دقيقا بين موارد القسم الثاني والثالث، لأن أحكام القسم الثالث أصلا بعيدة كل البعد عن التعارض، كل البعد، سواء أحكام التعارض بحسب مقتضى القاعدة أو أحكام التعارض بحسب الأدلة الخاصة العلاجية للتعارض. المهم هذه نكتة جدا نفيسة نحاول إن شاء الله في الجلسة اللاحقة السبت أيضا التركيز عليها أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.